فهناك بيان صريح أن عيسى عليه السلام تبرأ أن يكون إلها، لكن هؤلاء يعودون بتأويلهم هذا إلى إدخال هذه الآية، معنى أن تثبت أن عيسى عليه السلام ومن عبدوه في النار، يبقى أنت تعود بالبطلان على هذه الآيات من سورة المائدة. فأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه. فالرسول يقرأ والشيطان يلقي الشبه في أذهان المستمعين فيعود على الآية أو بعض الآيات الأخرى بالبطلان. هذا هو التفسير الصحيح للآية. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وهذا يدل على شمول هذا التسجيل من الشيطان سواء كان للرسل أو للأنبياء. ومعلوم أن الرسول أعم من النبي، فكل رسول نبي وليس العكس، ليس كل نبي رسولا. فهناك بعض الأنبياء إنما آتاهم الله النبوة تشريفا لهم، لكن ليس لهم رسالة يؤدونها إلى أخوانهم. فما من رسول أو نبي قرأ شيئا من الوحي إلا ألقى الشيطان في هذا الوحي بالإيهام فيعود على التلاوة بالبطلان. لكن أن يكون هذا فيما يتعلق بقصة الغرانيق حاشا لله، فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم معصوم ومنزه عن أن يقع في هذا الكفر الصريح. نعوذ بالله تعالى من اعتناق الباطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه القصة، قصة الغرانيق، وإن كانت غير معروفة للسواد الأعظم، لكنها كانت فرصة حتى نجلي هذا البحث الذي يحتاج إلى نوع تأمل وتدبر وبحث في الكتب لتعلم الوجه الصحيح. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما فعل أقر التوحيد في نفوس أتباعه. لا يمكن أن يسالم هؤلاء المشركين على حساب العقيدة، لكن المواقف التي وادع المشركين فيها وسالمهم هي بعيدة تماما عن حيز العقيدة، هي فيما يتعلق بإرساء دعائم بعض الأحكام الشرعية، وليس التوحيد، ليس في التوحيد مداهنة. ولقد كان من اليوم الأول يبين لهؤلاء المشركين أن هذه الآلهة ما تغني، ويجهر بها، حتى أنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله أبوا أن يقولوها. مجرد قول، حتى عمه لما قال له قلها أحاد بها بين يدي الله عنك، كلها تخرج من فمك فقط، أحاد لك بها. فانذر أبو جهل وقال يا أبا طالب أترغب عن ملة آبائك؟ قال لا أرغب عن ملة آبائي، ومات بغير أن يقولها. كان عليه الصلاة والسلام أثبت من الجبال الرواسي في تبليغ هذه الكلمة مع تبيين حدودها. إن المشركين الأول كانوا يفهمون هذه الكلمة أفضل من بعض علماء المسلمين الآن، ولا أقول السواد الأعظم من المسلمين. لو أن المسلمين الآن فهموا لا إله إلا الله كما فهمها المشركون الأوائل لما وجدت هذه الوثنية عندهم. وليس بالضرورة نسوي بين المسلمين وبين المشركين، نعوذ بالله من ذلك، إنما نتكلم في فهم الكلمة. لقد حارب العرب حروبا شديدة ضد المسلمين حتى لا يقولوا هذه الكلمة، فقولوها مجرد قول، مجرد قول يخرج من أفواهكم، أبدا، لأنهم كانوا يفهمونها حق الفهم. معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سوى الله، ولا مشرع بحق سوى الله، وإن الحكم إلا لله. فمعنى الاعتراف بهذه الكلمة خلع الأملاك، خلع السلطان، خلع الخولجان، خلع هذا المنصب الرفيع الذي كان يتمتع به سادة قريش من أن يحكموا في دماء الناس بغير معاقب لهم، يعني تسلب كل السلطات من أيديهم إذا قالوا لا إله إلا الله. لذلك كانوا يأبون أشد الإباء أن يقولوها أو يعترفوا بها. هذا معنى لا إله إلا الله، أن الله تبارك وتعالى إن حكم فيك بحكم أن تنفع له، ولا يجوز لك أن تقدم بين يدي الله ورسوله. فهذا كان واضحا جدا من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنه قد ورد في بعض هذه الروايات الباطلة أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى في قلبه، وهذا تفسير آخر لمعنى إذا تمنى. قلنا إن التفسير الأول وهو المعتمد إذا تمنى أي إذا تلا وقرأ، وهناك تفسير آخر إذا تمنى أي من الأمنيات التي تتردد في الصدر. فبعض هذه الروايات تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى ألا يوحى إليه شيء في سبت الأصنام حتى يستنير قلوب المشركين، وهذا كفر أيضا. أن تتمنى أن الله تبارك وتعالى لا ينزل قرآنا يسب فيه الأصنام، هذا ميل. والله تبارك وتعالى يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لو خطر بباله أن يتقول علينا وأن يفتري علينا بعض الآيات لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، أي لأهلكناه فما منكم من أحد عنه حاجزين. لا يمكن أن يتقول، حاشا لله أن يتقول من عنده، أو أن يتمنى أن لا ينزل الله تبارك وتعالى آيات تنجد بالمشركين وبآلهتهم. هذا كله ورد في الروايات الباطلة. أهناك مسلم عنده مثل هذه المقدمات الأساسية الضرورية يمكن أن يقول إن هذه القصة صحيحة والنبي عليه الصلاة والسلام داهن المشركين وأثنى على أصنامهم لأجل أن يدعوهم، وأنه سلك هذا المسلك لمصلحة الدعوة؟ هذا لا يمكن أن يقوله رجل عنده هذه المقدمات الأساسية. بقي سؤال أخير وهو سؤال ضروري، إذن لماذا سجد المشركون؟ وسجود المشركين ثابت في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم فبلغ آخرها فاسجدوا لله واعبدوا سجد المشركون والمسلمون إلا رجلا واحدا هو أمية بن خلف كما ورد في بعض الروايات، وفيه خلاف في تعيين اسم الذي لم يسجد، خلاف أنه أخذ بعض تراب ووضعه على جبهته، هذا صحيح ثابت. لماذا سجدوا إذن؟ سجد المشركون لأن آخر السورة ذكر الله تبارك وتعالى إهلاك عاد وثمود وقوم لوط، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود كما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. هذه آيات أرعبت المشركين وظنوا أنهم لصدق النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يسجدوا سيحيق بهم كما حاق بهؤلاء الأقوام، فظنوا أنهم لو سجدوا حتى ولو عن غير إيمان بهذه الدعوة أنهم ينجون من العذاب، وقد كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأن الإنذار الذي يأتي به لا محالة واقع. وهذا شبيه بما رواه البيهقي في دلائل النبوة بسند حسن عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن أبا جهل قال: من يأتينا؟ من يأتي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ويكون عالما بالسحر والكهانة فيسمع الذي يقول؟ قالوا: إنك لم تجد أفضل من عتبة بن ربيعة، فكان رجلا عالما بالسحر والكهانة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتلا عليه النبي عليه الصلاة والسلام حاميم في الصلة حتى إذا بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقد أنذرت فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وضع عتبة بن ربيعة يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمسك أمسك لا تكمل، لأنه يعلم وقد صرح كما سيأتي الآن أنه صادق صلى الله عليه وسلم إذا جاء بالإنذار. قال: أمسك، أي لا تكمل القراءة. وقعد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وما استطاع الخروج. ففتى في قريش أنه صدأ وكفر وأعجبه طعام محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد أيام خرج، قالوا له: أعجبك طعام محمد؟ قال: يا قوم إنكم لتعلمون أني من أغنى قريش، فما كنت لأخرج طعام محمد، إنما خفت فإنه لما قرأ فإن أعرضوا، أي عن هذا البيان وعن هذا القرآن، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال: فأمسكت على فمه وقلت: أصبر بخير، وإنكم يا قوم لتعلمون أنه إن أنذركم بعذاب إنه لصادق. فكأن المشركين لما قرع أسماعهم هذه الآيات في إهلاك الأقوام السابقين أنهم سيحيق بهم هذا العذاب إن لم يسجدوا، اسجدوا لله واعبدوا، فظنوا أنهم إن سجدوا ولو عن غير إيمان بهذا الذي سمعوا أن هذا ينجيهم من العذاب. فهذا هو وجه سجود هؤلاء المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد صار هذا الخبر سجود المشركين في آية النجم، فرجع كثير من المسلمين من أرض الحبشة وظنوا أن قريش أسلمت لأنهم سجدوا، فلما رجعوا وجدوهم أشد أذى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فهاجروا الهجرة الثانية. نخلص من هذا أن ضابط المصلحة لا يكون بمعارضة الكتاب والسنة. فإن قلت هذه مصلحة وكانت في معارضة الكتاب والسنة فأعلم أنها مصلحة فاسدة. ولا أعلم أحدا من علماء المسلمين أفتى بأنه يجوز العمل بالمصلحة وإن خالفت الكتاب والسنة إلا نجم الدين الصوفي، وقد رد عليه جميع العلماء بحثه هذا، وكان رجلا مبتدعا يجمع نحو 5 بدع، فردوا عليه بحثه هذا. والذي يقرأ في باب المصالح المرسلة يجد رد العلماء على نجم الدين الصوفي، فلا يغتر إنسان أو قارئ ببحثه وإن أدلى بشبهه هذه. ولعلنا فيما يأتي إن شاء الله نذكر بعض هذه الشبه التي قد تبدو قوية لدى الباحث ثم نفندها بالأدلة النيرات. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة.